الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة والأربعون، معارضة شرع الله لبدنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نقول سبق الكلام على مسألة القدر، وأن الناس في القدر على مذاهب متعددة في ذلك، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السابقة مذهبين في ذلك. المذهب الأول في ذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: جحود القدر، أي من ينكر قدر الله عز وجل. ثاني، الاحتجاج على الله به. الثالث، معارضة شرع الله بقدره. وعلى ذلك نقول الناس في قدر الله عز وجل على أنواع، ومن هؤلاء معارضة من يعارض شرع الله بقدره، ومعنى ذلك أي بمعنى أنهم يدفعون أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه بقضائه، أي يجعلون بين الأوامر والنواهي معارضة في ذلك، فيستحلون ما حرم الله بحجة أن هذا من قدر الله عز وجل. فهؤلاء ظاهر كلامهم أنهم يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالأوامر والنواهي، ولكن يجعلون بينهما معارضة في ذلك، وهذه المعارضة تكمن في أنهم استباحوا ما حرم الله سبحانه وتعالى بحجة أن ذلك من قدره سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قدره، فلما قدره علمنا أن هذا من الأمور الجائزة. وهذا بزعمهم أن ما قدره الله عز وجل عليهم إنما هو واقع بقدره، فهو دليل على جوازه. فهؤلاء سووا بين أمرين: الأمر الأول سووا بين المشيئة والمحبة، فقالوا كل ما شاء الله فهو محبوب له، وعلى ذلك ما قدره الله عز وجل لنا من أفعال فهي محبوبة، إذن هو يرضى عنها في ذلك، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها. وقوله والله أمرنا بها أي بمعنى أنه مقر لنا بذلك، فهو الذي أمرنا، هو الذي أجبرنا، فهو دليل على أنه رضي لنا بهذه. ولو أن الله عز وجل لا يريد منا ذلك لغيره عنه، أي بمعنى أنه بأن لم نفعل هذه المعصية، ولكن أراد الله عز وجل منا فعل هذه المعصية، فهو دليل على أنه يرضى بهذه المعصية. وهؤلاء كما قلت لكم أنهم جعلوا محبة الله، أي لم يفرقوا بين المحبة وبين المشيئة، أي جعلوهما واحدة، فقالوا كل ما وقع من قدر الله عز وجل فهو محبوب لله عز وجل، وعلى ذلك قالوا إذا فعلنا الشرك فالله يحب منا ذلك لأنه هو الذي قدره لنا. وعلى ذلك قسم من جميع الأفعال في ذلك، وهذا بلا شك أنه من الشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، بل يبغض سبحانه وتعالى الفحشاء وينهى عن الفحشاء، لذلك أمر الله عز وجل عباده بترك الفحشاء بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه الطائفة، أي التي تعتقد هذا الاعتقاد، نقول هي طائفة المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، فهم يرضون لأنفسهم الشرك الأكبر وغير ذلك من الفواحش، ثم ينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تزال هذه الشبهة موجودة عند بعض الناس كالصوفية وغيرهم، فهم يعتقدون أن ما وقع هو بقضاء الله عز وجل وقدره، فلذلك قالوا لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوقع هذه الأشياء بقدره، فإذا وقعت هذه الأشياء بقدره فهو دليل على أنها محبوبة له سبحانه وتعالى، وهو قد رضي لهذه الفواحش. وهذا بلا شك أن نقول أنه من الشرك والكفر بالله عز وجل، حتى أنهم قالوا إذا دعوا إلى أمر من الأوامر مثلا كالنفقة على الفقراء وغير ذلك، يحتجون بأن النفقة وغير ذلك لو أراد الله عز وجل أن يغني هؤلاء الفقراء لأغناهم، ولكن تركهم فقراء فهو راض بفعلهم، فلذلك لا يعطون من النفقة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن الله قدر على هؤلاء الفقر، فلذلك يستمر على فقرهم في ذلك. وقلنا لكم أن هذه موجودة عند بعض الطوائف كالصوفية والرافضة وغير ذلك، فهم يعتقدون هذا الاعتقاد الجاهلي في ذلك. نعم.
السادسة والأربعون، مسألة الدب كقوله وما
يملكنا عند الدهر. نعم، وقوله مسبة الدهر، نقول مسبة الدهر أي بمعنى أنهم ينسبون إلى الدهر الأفعال كالحوادث وغير ذلك، وهذه من صفات الجاهلية أنهم إذا أصيبوا بمصيبة كموت وفقر وغير ذلك نسبوا ذلك إلى الدهر، واعتقدوا أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء، لذلك يعتقدون أن الذي يميت ويحيي إنما هو الدهر وليس الله سبحانه وتعالى، أي بمعنى أنه الزمان وليس هو لله، لذلك يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، أي بمعنى أنهم يعتقدون أن الذي يخلق ويفني إنما هو الزمان في ذلك، وهذا الاعتقاد نقول إنه اعتقاد جاهلي وهو كفر بالله عز وجل، لأنهم يعتقدون أن الدهر هو الذي يخلق الأشياء من دون الله عز وجل. ونقول سب الدهر أنواع، النوع الأول أن يسب الدهر على وجه الحقيقة، كان يقول في مسبة هذا الدهر بأن هذا الدهر زمن سيء أو هذا الوقت وقت سيء، فهذا يعد من الكبائر. لماذا؟ لأن نقول أنه يرجع إلى خالق هذا الدهر وهو الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن لا يسب الدهر أو الزمان أو الليل أو النهر أو النهار، وإنما يسب بذلك ما حصل في هذه الأشياء أو ما حصل في هذه الأوقات، كأن يسب ساعة تعرف عليها لفلان أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذا يعد من سب الدهر وهو من الأمور المحرمة. النوع الثالث أن ينسب إلى الدهر أمور لا يقدر عليها إلا الله كالموت والحياة وغير ذلك، وهذا نوع مسبة للدهر، لأن الدهر إنما هو الزمان فهو لا يستطيع الخلق ولا غير ذلك، وهذا يسمى سب للدهر. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي بمعنى أن الدهر إنما هو الزمان تقلب الليل والنهار في ذلك، فالله عز وجل هو الذي خلق الدهر، فمن سب الدهر فإنه نقول أنه يرجع إلى سب الله سبحانه وتعالى، أما إذا سب الله سبحانه وتعالى فإننا نقول أن مسبة الله إنما هي كفر أكبر بلا شك، كمن يسخر بالله عز وجل وغير ذلك. لذلك قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، فهذا كفر بالله عز وجل. والإسلام لما جاء نسب الموت والحياة إلى الله سبحانه وتعالى، أي بمعنى أنه هو الذي يتصرف بالأشياء من دون بقية المخلوقات، ونهى الإسلام عن مسبة الدهر لأنه مسبة لله سبحانه وتعالى كما في الحديث السابق. وهل هذه موجودة أي مسبة الدهر؟ نقول لا تزال هذه الصفة موجودة عند كثير من الشعراء والكتاب وغير ذلك، تجدهم يسبون الزمان أو الوقت أو الدهر أو غير ذلك. فلذلك نقول أن من سب الدهر بأي نوع من الأنواع فإنه فيه مشابهة لأفعال وخصال الجاهلية. نعم.
السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره لقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
نعم، أيضا نقول أن من صفات هؤلاء أنهم يجحدون النعمة نعمة الله عز وجل، وذلك أنهم يضيفون النعم إلى غير الله عز وجل. والمراد بالنعم هو كل ما ينعمه الله على عبده كالإيمان والعلم وكذلك الأمور الحسية كالمآكل والمشارب والمساكن وغير ذلك. وذلك أن أهل الجاهلية يعرفون أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ينسبون هذه النعم إلى بعض المخلوقات. فإذا سألت رجل قد أعطي مالا وغير ذلك فإنه يقول حصلت على هذا المال إنما سببه إنما هو علمي بوجوه المكاسب أو بقدرتي أو بذكائي أو بعلمي أو غير ذلك. أو يقولون أعظم من ذلك أنهم يقولون رزقنا هذا المال وغير ذلك بسبب آلهتنا أو بشفاعة آلهتنا، وهذا بلا شك أنه أعظم. وعلى ذلك نقول أن نسبة النعم لغير الله عز وجل أنواع. النوع الأول أن ينسب النعمة إلى غيره، وهذه النسبة نسبة صحيحة، يعني بمعنى أنه سبب حقيقي ولكن لم يعظم ذلك الذي نسب إليه النعمة، كمن ينسبها مثلا إلى نفسه، فإننا نقول إذا لم يعظم ذلك وكان هو سبب حقيقي فإن هذا جائز. مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن عمه أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقوله لولا أنا أي نسب النعمة إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نقول لأنه سبب حقيقي ولم يعظم. الثاني أن ينسبها إلى سبب وهم. كان يقول مثلا مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذه نعمة ولكنها نسبها إلى النوء، فإننا نقول أن هذا يعد من الكفر الأصغر. النوع الثالث أن ينسب هذه النعمة إلى من لا قدرة له ولا تصرف، كمن يقول مطرنا بالأئمة الأموات أو الغائبين، أو مطرنا بشفاعة آلهتنا، أو نموت ونحيا بشفاعة آلهتنا، أو غير ذلك من الألفاظ، فإننا نقول أن هذا يعد من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذا يقع كثيرا عند الصوفية والرافضة وغيرهم، فهم يعتقدون في آئمتهم أنهم الذين يحفظون الدنيا بما فيها، فعندهم أئمة يحفظون جهة الشمال من الدنيا، وأئمة يحفظون جهة الشرق وغير ذلك، فهم يقولون حفظنا بحفظ الأئمة لنا، فإننا نقول أن هذا يعد من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذه الصفة لا تزال موجودة عند الصوفية وعند أيضا الرافضة وغيرهم. لذلك ينبغي لنا أن الإنسان دائما ينسب هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان سببا حقيقي في ذلك، لأن نعم الله عز وجل علينا عظيمة، نعمه سبحانه وتعالى علينا كثيرة، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي كثيرة علينا في ذلك، ولا ندري هل نحن سبب حقيقي في ذلك أو أن نحن من الأسباب الوهمية أحيانا فنعتقد أن من الأسباب الحقيقية في ذلك. فلذلك ينبغي لنا أن ننسب النعمة التي وهبها الله عز وجل لنا لله سبحانه وتعالى. وقول هنا المصنف إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من المراد بهؤلاء؟ قيل المراد بهؤلاء هم كفار قريش، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه صادق وأنه رسول، ولكن ينكرون هذه النعمة التي وهبها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني المراد بذلك أنهم يعرفون نعم الله عز وجل كما ذكر ذلك في السورة الكريمة من ما أسبغه علينا من النعم، ثم بعد ذلك ينكرون أن تكون من الله عز وجل، وإنما هي من الآلهة أو من أنفسهم أو بجهدهم أو بقدرتهم أو بقوتهم من دون الله عز وجل، وهذا كله يعد من كفر النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الواهب للنعمة. نعم. وقوله الكفر بآيات الله، المراد بالكفر الجحد، أي بمعنى أنه يجحد آيات الله سبحانه وتعالى. ولكن ما المراد بذلك؟ هل هي الآيات الشرعية أو أن المراد بذلك آيات الأنبياء؟ نقول ظاهر كلام المصنف أن ذلك عام يشمل الآيات الشرعية والكونية، ويشمل أيضا آيات الأنبياء التي أعطاها الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء أو أعطاها الأنبياء. وإن كان نقول أن صنيع المصنف أنه يشير إلى أن المراد بذلك آيات الأنبياء، لأنه سوف يذكر فيما بعد الآيات الشرعية. فلعل المصنف رحمه الله تعالى يريد بقوله الكفر بآيات الله أي بآيات الله التي أعطاها الأنبياء. ولكل نبي آية من آيات الله عز وجل، وأعظم الآيات هو القرآن الكريم. وقوله الكفر أي بمعنى الكفر أي بمعنى الجحد، والجحد على نوعين: جحد لها لجميع الآيات، فهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول، وهذا القرآن كذب، وغير ذلك من الأمور، أي بمعنى أنه جحد كلي. النوع الثاني الجحد الجزئي، لذلك في المسألة التي بعد قال المصنف رحمه الله تعالى جحد بعضها، أي جحد بعض الآيات، كما قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي أنهم آمنوا بجزء وكفروا بجزء، فإننا نقول أن هذا يعد من الكفر بآيات الله عز وجل في ذلك. وآيات الأنبياء التي أعطاه الله عز وجل الأنبياء كثيرة، ومن أعظمها ما أعطاه الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كالقرآن وانشقاق القمر ونبع الماء وغير ذلك من الآيات. فالكفار في ذلك أنكروا وكذبوا بهذه الآيات، واعتقدوا أن ذلك إنما هو سحر أو شعر أو غير ذلك من الأمور التي يقرونها بأنفسهم، وإن كانوا يعتقدون أن ذلك مخالف للواقع، أي بمعنى أنهم كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والجحد ليس خاص بكفار قريش، بل هو أيضا للأمم السابقة كاليهود والنصارى وغير ذلك، فإنهم يجحدون بآيات الأنبياء بآيات أنبيائهم في ذلك. فجحدوا بآيات أن موسى عليه السلام، وعبدوا العجل، وكذبوا بالتوراة وغير ذلك، وكذلك بعيسى جحدوا ما أعطاه الله عز وجل من آيات، وهموا بقتله وتشاوروا على صلبه في ذلك. لماذا؟ لأنهم أنكروا ما أعطاه الله عز وجل من آية، بل أنكروا ما أعطاه الله عز وجل من آيات في ذلك. وهدي الإسلام جاء بالإيمان بالرسل وما أعطاهم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهدي الإسلام أنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات عظيمة. وهل خالف في هذه الصفة أحد؟ نقول نعم. أما أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والكفار فإنهم كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته، فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وبأنه كاهن وغير ذلك. وأيضا بعض من ينتسب إلى هذا الدين فإنه يجحد بعض الآيات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فمثال ذلك مثلا ما يسمون بالعقلانيين، وهم المعتزلة سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين، فإنهم ينكرون كثير من الآيات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهم ينكرون مثلا حديث الذباب مع أنه معجزة في ذلك، بل ورد عن إمامهم في ذلك وهو عمرو بن عبيد أنه حينما حدث بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث الصادق المصدوق، وهذا الحديث رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمرو بن عبيد في ذلك، يقول لو سمعت الأعمش يحدث بهذا الحديث وهو حديث الصادق المصدوق معروف إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره، يقول لو سمعت الأعمش يقول به لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يحدث به لما قبلته، ولو سمعت ابن مسعود لما صدقته، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به لرددته، ولو سمعت الله يحدثنا به لقلت على غير هذا أخذت الميثاق. لماذا؟ لأنه مخالف للعقل. نقول أن هذه آية من آية الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينكر هذا. لماذا؟ لأنه مخالف ومصادم بزعمهم لعقولهم الضعيفة في ذلك، مع أن الطب الحديث أثبت أن هذا الكلام إنما هو كلام حقيقي صحيح، وهذا من المعجزات النبوية. أما أهل الدين وأهل الإسلام من أهل السنة والجماعة لما سمعوا هذا الحديث ماذا قالوا؟ ابن مسعود ماذا قال؟ قال حدثنا إيش؟ الصادق المصدوق. لماذا قال الصادق المصدوق؟ ليبين أن هذا الحديث من أمور الغيب، فهو صادق مصدوق في قوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول بعض السلف في ذلك وهو محمد بن زيد، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت إني أسألك عن هذا الحديث، حديث ابن مسعود، هل حدثت به ابن مسعود؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أني حدثت ابن مسعود بهذا الحديث، يقولها ثلاث مرات. ثم يقول غفر الله للأعمش لما حدث به، وغفر الله لمن كان قبله ومن كان بعده لأنهم حدثوا به. هذا هو هدي الإسلام، أنهم يؤمنون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبآية النبي صلى الله عليه وسلم وبمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يصدقون حتى لو كانت مخالفة للعقل، أو بمعنى أصح أنه لم يدركها العقل، فإننا نقول أننا نسلم بهذه المعجزات النبوية وآيات الله عز وجل، فنقول سمعنا وأطعنا، وكل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صدق في ذلك. لذلك يا إخوتي لما جاء الناس إلى كفار قريش، جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يحدثونه بحديث مفرح بالنسبة لهم، وهو حديث الإسراء، يريدون من أبي بكر رضي الله عنه يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم أبو بكر؟ هم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في ليلة إلى القدس في ذلك، إلى بيت المقدس، ثم رجع من ليلته في ذلك، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون ذلك أن هذا كذب، ففرحوا وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. فماذا قال لهم أبو بكر؟ قال إن حدثكم به فهو صادق في ذلك. لماذا؟ لأن هذه آية من آيات الله عز وجل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث به فهو صدق. لذلك سمي من ذلك اليوم بالصديق رضي الله عنه، جعلنا الله وإياكم من الصديقين الذين يصدقون بآيات الله عز وجل. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى الكفر بآيات الله، أي بمعنى الجحد، أن يجحد آيات الله عز وجل، والمراد بذلك آيات الأنبياء مما أعطاه الله عز وجل أنبياءه في ذلك. ومثل ذلك أيضا جحد بعضها، أي بعض الآيات، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فنقول أن يعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالآيات كلها في ذلك، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات فإننا نصدق بذلك ونؤمن به ونعتقد أن ذلك إنما هو حق. نعم.
قولهم ما أنزل
الله على بشر من شيء، قوله قال المصنف رحمه الله تعالى قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، أو قبلها قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، نقول هذا تابع لما سبق، أي أن أهل الجاهلية يكفرون بآيات الأنبياء، ومن أعظم الآيات التي أعطاها الله عز وجل أنبياءه في ذلك إنما هو القرآن، بل هو الوحي، سواء كان من القرآن أو التوراة أو الإنجيل. ولما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قالت اليهود في ذلك ما أنزل الله على بشر من شيء، وقيل أنها نزلت في كفار قريش حينما أنكروا بعض الأوامر التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تكذيبا لأولئك القوم لأنهم أنكروا أن الله عز وجل يأمر وينهى ويوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لم ينكروا فقط القرآن، بل أنكروا أيضا وجحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجحدوا الرسالة كلها بذلك، فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وبأنه كاهن وبأنه يكذب وغير ذلك، فهذا جحد للرسالة وأيضا جحد للقرآن الذي هو طريق الرسالة في ذلك. وهذه السنة ليست في قريش فقط، بل هي حتى في الأمم السابقة، في قوم نوح، قوم عاد وثمود، وكذلك اليهود والنصارى، كل هؤلاء كذبوا برسلهم وأنكروا أن الله عز وجل يعطي الأنبياء هذه الآيات العظيمة كالقرآن والرسالة وغير ذلك. أما هدي الإسلام، هدي أهل الإسلام في ذلك أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو القرآن، كما ذكر الله عز وجل بقوله عن المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الآية. فهذا هو اعتقاد أهل الإسلام، أنهم يؤمنون بالآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الآيات هو القرآن في ذلك. وأما من كان في قلبه زيغ كحسد وهوى وتعصب وغير ذلك، فإنه ينكر ما أعطاه الله عز وجل أنبياءه من الفضل كالقرآن والرسالة وغير ذلك، والله عز وجل سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما الذين في قلوبهم مرض فإنهم يكذبون وهم يعلمون، وينكرون وهم يعلمون أن ذلك إنما هو صدق وحق في ذلك. فهؤلاء أنكروا الرسالة وأنكروا القرآن وأنكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ومعجزات في ذلك كما سيأتي. نعم. قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، أي بمعنى أن أولئك القوم يعتقدون أن القرآن إنما هو من قول البشر، أي بمعنى أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى رجل فيعلمه هذا القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، والناس في القرآن نقول: أما أهل الإسلام فيعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا هو قول أهل الإسلام، وهذا منقول بالإجماع، نقله جمع من أهل العلم كالإمام البخاري ومن بعده كابن تيمية وابن القيم، واختلفت أقوال الطوائف. أما أهل الشرك من كفار العرب قالوا بأن هذا القرآن إنما هو من قول البشر، وهذه الآية نزلت تقرير لقول هؤلاء ورد على هؤلاء، ومن قال بذلك من بعدهم فإنه كقولهم، كقول أهل الجاهلية، ومن تلفظ بذلك أي بمعنى أن هذا من قول البشر هو الوليد بن مغيرة، فهو يزعم أن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله عز وجل. ولما دخل علم الكلام إلى أمة الإسلام تشربت هذه المقولة، مقولة الوليد، إلى بعض الطوائف، وعلى ذلك نقول أن الناس افترقوا في مسألة القرآن. أما أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون أن القرآن إنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل تكلم به حقيقة وأنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. فهم يقولون كلام حقيقي نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون أيضا إنما هو من كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وذهبت الجهمية ومن قال بقولهم كالمعتزلة إلى أن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو مخلوق كسائر المخلوقات كالسماء والأرض وغير ذلك، وليس هو من كلام الله سبحانه وتعالى. فوقعت الفتنة في عهد الإمام أحمد وفي عهد المأمون في ذلك، واستمرت سنوات في ذلك. الطائفة الثالثة وهم الأشاعرة والكلابية، فقالوا بأن كلام الله عز وجل إنما هو كلام نفسي، فقالوا عن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو عبارة عن كلام الله كقول الأشاعرة. والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله عز وجل. وهم في حقيقة أمرهم أنهم يتفقون مع الجهمية بقولهم بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس من كلام الله، ولكن اختلفت عباراتهم في ذلك. فأما الجهمية والمعتزلة فهم يصرحون بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق من مخلوقات الله وليس من كلام الله. أما الأشاعر والكلابية فهم يأتون بقول يوهم أنهم يعتقدون على خلاف هذا الاعتقاد، فيأتون بعبارة بأن كلام الله نفسي وهذا الذي بين أيدينا إنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. وحقيقة أمرهم أنهم يقولون بقول المعتزلة والجهمية، أي بمعنى أن الذي بين أيدينا ليس هو من كلام الله، لأن كلام الله إنما هو كلام نفسي. طبعا لهم أدلة في ذلك، ولا نقول أنها أدلة بل نقول أنها شبه في ذلك، وسبقت لكم في كتاب العقيدة الوسطية في ذلك والرد عليها. إذن قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، أي بمعنى أن هذا القرآن ليس من كلام الله وإنما هو من قول البشر، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الرجل الأعجمي الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، وهذا بلا شك أنه كفر بالله عز وجل. وهل هذه الأقوال موجودة أو أنها انتهت؟ نقول لا زالت موجودة. فلذلك أفراق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية لا زالوا يعتقدون هذا الاعتقاد في كتبهم، فيعتقدون أن هذا القرآن ليس من كلام الله عز وجل. وأيضا من دخل في الإسلام كيدا له بدأ يشكك في الإسلام، ومثل ذلك أيضا بعض المستشرقين يقولون بأن هذا القرآن إنما هو من عبقرية محمد وليس من كلام الله عز وجل، وذلك إبطالا لهذا القرآن حتى لا نؤمن بهذا القرآن في ذلك. ولكن نقول أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن هذا القرآن إنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية والخمسون القذف في جملة الله تعالى،
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى القدح في حكمة الله، المراد بالقدح أي الطعن، أي أن هؤلاء يطعنون في حكمة الله عز وجل. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. والقدح نقول ينطبق على القدح في كل حكمة من الحكم أو أنه يقدح في بعضها. ومثل ذلك أي مثل القدح في حكم الله عز وجل الطعن أو التنقص لبعض الأوامر والنواهي، كمن يعتقد بأن الله عز وجل يأمر وينهى بلا حكمة، أو أنه يخلق بلا حكمة، أو أنه سبحانه وتعالى يسوي بين المختلفات، أو أنه يفرق بين المتماثلات، أو أنه لا يستجيب الدعوات أو غير ذلك، كمن يعتقد أنه أعطى فلان وحرم فلان وغير ذلك، فإننا نقول أن هذا كله يعد من القدح في الحكمة. وعلى ذلك نقول أن القدح في الحكمة إنما هو نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، فكل من نسب النقص لله عز وجل كمن يقول بأن الله عز وجل خلق السماء والأرض باطلا أو لهوا أو لا لحكمة، أو بأن الله عز وجل يأمر وينهى بلا حكمة، أو أنه لا يفرق بين المختلفات، أو أنه يفرق بين المتماثلات، أو أنه لماذا أعطى الله عز وجل فلان وحرم فلان، فإننا نقول أن هذا كله يعد من القدح في حكمة الله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن القدح في حكمة الله يأتي على أنواع. النوع الأول نقول كل من اعترض على شرع الله، فمن اعترض على الأوامر والنواهي أو اعترض على الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول أن هذا من القدح. الثاني من ظن أن الغلبة تكون لغير المؤمنين، أو أن الباطل يديم الغلبة على المؤمنين، فإننا نقول أن هذا قدح في حكمة الله. النوع الثالث كل من اعتقد أن الله عز وجل يفرق بين المتماثلات أو يسوي بين المختلفات، فإننا نقول أن هذا كله قدح في حكمة الله سبحانه وتعالى. وهل هذه موجودة؟ أي القدح في حكمة الله عز وجل؟ نقول نعم موجودة، ليست موجودة فقط عند أهل الجاهلية من الكفار، بل هي موجودة أيضا عند بعض من ينتسب إلى الإسلام. لذلك يذكر بعضهم يتهكم على حكمة الله عز وجل حينما يقارن بين بلدان المسلمين وبلدان الكفار في ذلك، فيقول بأن الله سبحانه وتعالى أعطى الكفار النعم، المياه، الأمطار، الصحة وغير ذلك. يقول وإذا نظرت إلى بلاد المسلمين فإن الله عز وجل جعل بلادهم في ذلك تعيش حالة من الفقر والمصائب والآلام والجوع والحروب، فيقول لماذا يا الله تفعل بنا هكذا؟ تعالى الله عما يقول، وهو ممن ينتسب إلى الإسلام في ذلك. فإننا نقول أن هذا يعد بلا شك أنه اعتراض وقدح في حكمة الله. ونقول أن القدح في حكمة الله عز وجل قد يكون قدح في حكمة الله عز وجل بالآية الكونية، السماء والأرض والجبال والأنهار وغير ذلك، وقد يكون قدح في آيات الله الشرعية كالقرآن والرسالة والنبوة أو الأوامر أو النواهي. ونقول أن من قدح في حكمة الله عز وجل فهو بلا شك أنه مشابه للمشركين في قدحهم في ذلك. ومن الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وهي التي تنفي حكمة الله عز وجل الأشاعرة، فيقولون أي الأشاعرة تقول الأشاعرة بأن الله عز وجل يفعل بلا حكمة. طيب لماذا؟ قالوا لأن الحكمة هي من الأغراض، والله عز وجل منزه عن الأغراض، فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لمشيئة مجردة، فأرادوا تنزيه الله عز وجل فوقعوا في أمر أعظم منه، وهو القدح بحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. نقول من صفات أهل الجاهلية أنهم يمكرون بالليل والنهار لإرادة هدم الإسلام وما جاء به هذا الدين. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله. فنقول أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يعملون بالليل والنهار للتوصل إلى دفع هذا الدين وهدم الإسلام وهدم ما جاء به هذا الدين من أخلاق وآداب وأوامر ونواهي وغير ذلك. والمكر نقول هو بمعنى إيصال المكروه بطرق خفية، وهو على نوعين: مكر باطل، وهو من يريد إيصال المكروه إلى غيره بغير حق، النوع الثاني المكر الحق، وهو المكر بالمبطلين، وهو إيصال المكروه إلى من يستحق من حيث لا يشعر. والمكر عملت به الأقوام السابقة كقوم نوح وعاد وثمود، لذلك قال الله عز وجل عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا، أي عملوا عملا عظيما لإيصال المكروه إلى نوح ومن آمن به في ذلك. ثم بعد ذلك تتابعت الأمم السابقة على أنبيائهم فمكروا بهم في ذلك، كما قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ونقول المكر يأتي على أنواع. النوع الأول مكر بالشرع، أي بمعنى أنهم يمكرون بالشرع بالأوامر والنواهي وغير ذلك. النوع الثاني مكر بأهل الشرع كالأنبياء الصالحين والدعاة والعلماء، كما أننا نقول أيضا أن المكر قد يكون لإبطال الدين بأجمعه، وقد يكون لإبطال بعض أوامر أو نواهي هذا الدين. وأكبر من عمل في هذه المسألة وهي المكر وإعمال الحيل هم اليهود، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن بعض العلماء كابن تيمية جوده في ذلك. لماذا؟ لأن اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت ماذا عملوا؟ وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، قالوا لم نصد في يوم السبت في ذلك، ولكن احتالوا على أمر الله عز وجل. ولما حرم الله عز وجل عليهم أكل الشحوم ماذا عملوا؟ أذابوا الشحم، ثم بعد ذلك باعوه وأكلوا ثمنه. فإننا نقول أن هذا إبطال، أن هذا نقول أنه إعمال للحيل التي فيها إزالة الأوامر والنواهي. لذلك نقول كل من عمل على الحيل لإبطال الحق كالأوامر والنواهي فإننا نقول أن فيه شبه من اليهود. والمكر نقول أنه أنواع، يعني أعداء الإسلام يمكرون بالمسلمين بأنواع. من هذه الأنواع أولا ما يقع بين المسلمين من حروب، فإن غالب ما يكون بذلك إنما هو من مكر أولئك القوم من اليهود وغيرهم، فإنهم يشعلون الحرب بين المسلمين. وأعظم من ذلك أيضا ما يحدثه بعض الناس من انتهاك لبلده الإسلامي في ذلك بإعمال بعض الحيل لهدم هذا الدين، سواء كان ذلك عن قصد أو من غير قصد. ومثل ذلك أيضا نقول استباحة بعض المحرمات كالربا وغير ذلك بأدنى الحيل، وذلك عن طريق الفتاوى الشاذة أو الأقوال الشاذة بذلك، فإننا نقول أن هذا يعد كله من استعمال الحيل. وكثير من الناس يسمي بعض الأمور المحرمة بتسميات أخرى إعمالا للحيل، كمن يسمي مثلا الخمر مشروب روحي، ويسمون مثلا الربا بأنه ماذا؟ فائدة وغير ذلك. طيب لماذا يسمون بذلك؟ يسمونه لإعمال الحيل في ذلك وتسهيلا للأنفس، وأن هذا يعد ليس من الأمور المحرمة، بمعنى أنهم يعملون الحيل في ذلك. فنقول أن من إعمال الحيل تغيير المسميات الشرعية إلى مسميات عصرية هروبا من الأمور المحرمة في ذلك. وأيضا نقول من إعمال الحيل نشر المذاهب الهدامة بين المسلمين كالرافضة والصوفية وغير ذلك، فهذا إعمال الحيل لإبطال دين الإسلام حتى ينشغل الناس بعضهم مع بعض. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.